الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلقد أولى القرآن الكريم للشباب عناية واهتماما خاصة فهو يعظم فيهم التضحية ويضرب بهم المثل في الثبات على الدين والدعوة إليه فلقد امتدح الله أصحاب الكهف على حداثة سنهم بأنهم اتبعوا الحق وتعاهدوا على الثبات عليه ونصرته فكانت النتيجة أن زادهم الله هدى على هداهم وثباتا على ثباتهم قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وأما السنة فقد كثرت فيها الأحاديث التي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالشباب ويوصي بالاستقامة ويوصي بالاستفادة من زمن الشباب وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا شبابا فهذا أبو بكر الصديق أسلم يوم أسلم وعمره 37 سنة وعمر بن الخطاب أسلم في 31 وأسلم عثمان وهو في 35 وأما علي فأسلم وهو في 18 من عمره وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في المسؤوليات العظيمة فأمر ظاهر فأول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام كانت بعد الهجرة يقودها عبد الله بن جحش وهو من الشباب وآخر جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته غازيا في سبيل الله جيش أسامة بن زيد وكان عمره 20 سنة واعلم أيها الشاب أن زمن شبابك لا يدوم وأيامه لا تبقى ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنامه فقال في الحديث الصحيح اغتنم زمان خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ومن العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أمرين متلازمين فقال: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. فمشكلة الفراغ، وما أدراكم ما الفراغ؟ ولذا أتحدث بإذن الله تعالى في هذه الخطبة عن مشكلة الفراغ التي يعاني منها الشباب، فأقول وبالله تعالى أستعين: اقرأ أيها الشاب هذه الأرقام المذهلة التي استوقفت العاقل فيتأمل ويقول: لولا الفراغ وسوء استخدام الفراغ لما حصل كل هذا. فقد بلغ متوسط عدد الساعات التي يقضيها الشباب ما بين سن 18 والثانية والأربعين في تقليب صفحات الانترنت 4 ساعات يوميا، بمعنى 1440 ساعة في السنة، أو بحساب آخر 60 يوما متواصلة في مشاهدة صفحات الانترنت في العام. ثم يأتي بعدها مشاهدة التلفاز والقنوات بمعدل 42% دون أن أنسى أن 70% يقضون أوقات فراغهم في النشاط الرياضي. وقد يقول أحدكم: وماذا في هذه الأرقام من حرج؟ أمشاهدة الإنترنت حرام؟ أم لعب الكرة والنشاط الرياضي حرام؟ فأقول لك: أنا لست هنا في مقام إطلاق الحكم الشرعي على شيء من ذلك، ولكن أقول: هل خلق هذا المسكين ليقضي سدس عمره في الانترنت، أم أن الله خلقه ليقضي وقته في اللعب أو مشاهدة التلفاز وغيره؟ ومن جهة أخرى، إذا كانت أوقات فراغنا تذهب لهذه الأمور ويضاف إليها ما يقضيه الواحد منا في النوم، فكم بقي بالله من الوقت ليستفاد منه في طاعة الله، لينجو بها من النار ويفوز بالجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها الشاب، قد تردد في نفسك: هل أنا ممن يعاني من مشكلة الفراغ، أم أنا من المستثمرين لأوقاتهم؟ قد يكون الواحد منا يظن أنه مستفيد من وقته كل الاستفادة، مع أنه في الحقيقة مغبون مفرط. ولهذا فإن كل مشكلة لها أعراض، لها علامات، إن وجدت دلت على وجود المشكلة، وإن انعدمت دل ذلك على السلامة منها. فأول أعراض مشكلة الفراغ أن تشعر أيها العبد بالملل والسآمة، قد تقضي وقتا طويلا وأنت تنتقل من مكان إلى مكان وتنظر هنا وهناك وترغب في طرد شيء من الملل الذي تملك نفسك وأحكم قبضته على قلبك، فتسعى لطرد هذا الملل بالتنقل من شارع إلى شارع ومن مكان إلى آخر ومن منتزه إلى منتزه غيره، ولكن دون فائدة. فهذه علامة واضحة ظاهرة تدل على أن مشكلة الفراغ مستحكمة فيك. ومن علامات مشكلة الفراغ أن يحاول العبد أن يدفع ما يشعر به من الفراغ وأن يقطع عليه ذلك الوقت بكثرة الكلام والصبر مع الأصحاب والخلان، فمن جلسة مع صديق إلى وقفة مع آخر إلى مكالمة مع ثالث، وهكذا يقضي الساعات الطوال في الحديث والكلام، وأي حديث وأي كلام، متناسيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن علامات مشكلة الفراغ أن يصاب العبد بضعف في الاهتمام وينعدم عنده الطموح، لأنه لا يريد أن يقضي شيئا من وقته في أمر يتعبه، وإنما يريد شيئا سهلا يتناسب مع ما هو مصاب به، فيهتم بما يزيد من فراغه. فلو سألته عن هدفه في هذه الحياة لقال لاعب، لأن اللعب يحسنه كل أحد، أما الأمور المهمة فلا ينالها إلا أقوياء الناس. بل حدا الفراغ بالشباب إلى الذهاب للمقاهي والملاهي في أوقات كان الأولى والأجدر أن يتواجدوا في أماكن العمل أو أماكن الدراسة وفيما ينفع. وهذه هي العلامة الرابعة من علامات مشكلة الفراغ. وإن الذي ينظر في هذا الفراغ العارم الذي طغى على كثير من شبابنا يتساءل عن أسباب هذه المشكلة، فمن أسبابها انعدام القدوة الحقيقية، والناس لا بد لهم من قدوات ليسيروا على طريقهم ويتأسوا بهم، ولكن وللأسف في هذا الزمان المتأخر أصبح القدوة مفقودة، فاتخذ الشباب لهم قدوات ليسوا من أصحاب الهمم العالية ولا هم لهم ينفعهم في هذه الحياة الدنيا، وإنما قدوات هذا الزمان شريحة لا تستحق هذا الشرف ممن يزين المعصية في نفوس الشباب، من بين مغن ماج ولاعب ساقط وممثل فارغ، مع أن لنا في ديننا القدوة الحية في كل زمان. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولقد سمعتم في خطب ماضية سير بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي شاهدة على أروع المثل لمن أراد أن يتأسى ويقتدي. ولكن للأسف أيضا نحن أمة لا تعرف عن تاريخها وعزها ومجدها إلا القليل. صح عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل غير تأثير تهذيب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه سهمه. ومن أسباب مشكلة الفراغ أيضا الغفلة عن أهمية الوقت، وأنه كلما زادت غفلة الإنسان عن وقته زاد إسرافه وتضييعه لأوقاته. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، ما أنت إلا أيام، فإن ذهب يومك ذهب بعضك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وقال أيضا: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. ومن أسباب الفراغ أيضا الجليس المفرط المضيع الذي يقطع أوقاته شذر نظر، فتنتقل العدوى من المريض إلى الصحيح فيمرض، فيكونان في تضييع الأوقات سواء. كل هذا مع غياب الناصح الأمين، فلا ناصح في البيت ولا في الشارع ولا في المدرسة إلا ما رحم الله، وقليل ما هم. ومن أسباب الفراغ أيضا الفشل الدراسي، فالفاشل في دراسته يشعر أنه لن ينفع في ميدان العلم والبحث والاجتهاد، فيريد أن يثبت لنفسه العاجزة ولغيره من الجهلة أنه ناجح، فيمتهن اللعب ويتخذ تضييع الأوقات صنعة ليكبر في عين نفسه، لأن الشعور بالفشل قاتل. ومن الأسباب أيضا التفكك الأسري، فلا الأب يهتم بالأبناء ولا الأم تراقب التصرفات، كل مشغول وبأي شغل. والضحية أن يكثر عندنا البطالون وتعظم المشكلة ويدب الفساد في المجتمع، كل هذا لغفلة الناس عن الاستفادة من أوقاتهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستفيدون من أعمارهم وأوقاتهم فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا لا بد من ذكر علاج لمشكلة الفراغ التي علمتم خطرها على الأفراد والجماعات، وعلاجها بإذن الله يكون في النقاط التالية: أولا، أن تلاحظ يا عبد الله العلامات السابقة ذكرها على نفسك، فإن وجدت هذه العلامات تبين يقينا أن مشكلة الفراغ موجودة فيك، وهنا لا بد من الصدق مع نفسك والصراحة معها، لأن الشعور بوجود المشكلة والخوف من تفاقمها نقطة بداية العلاج. ثانيا، أن تستحضر في نفسك أن الدنيا مزرعة الآخرة، فكما تزرع اليوم تحصد غدا، فالزرع الطيب ينبت بإذن الله ثمرا طيبا، والذي لا يزرع في وقت البذار تأوه نادما يوم الحصاد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وهو يبين شدة ندمه على أيام انقضت ولم يقضها في الطاعة. قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هذا قول من؟ قول ابن مسعود الصحابي الجليل والعالم الزاهد. فما قول المفرطين أمثالنا؟ إن الليالي للأمام مماهل تطوى وتنشر دونها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. ثالثا، من العلاج لمشكلة الفراغ أن تصاحب أيها الشاب الجادين الحريصين على أوقاتهم، فإن القرين بالمقارن يقتدي. فإذا وضعت نفسك بين ثلة مؤمنة تحافظ على أيامها ولياليها، وجدت نفسك في يوم من الأيام مثلهم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يأمره بأن يضع نفسه مع أهل الإيمان والتقوى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: دلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله. انتهى كلامه. رابعا، من العلاج أيضا أن تعرض هذه المشكلة على خبير بعلاجها من الدعاة والمربين، فربما يعجز الإنسان أن يتغلب على المشكلة إذا كان منفردا، ولكن إذا كان معه من يوجهه ويساعده كان ذلك قوة له. فإن الشيطان من الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد. خامسا، من العلاج للفراغ ملء أوقات الفراغ بالأعمال الصالحة كالصلوات الخمس في المساجد، فهي مما ينظم وقت الإنسان ويكسبه الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقد جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. والمعنى أنه ما يخرج من المسجد إلا ويفكر في العودة إليه، فهو يقضي وقته بين الجلوس في المسجد وانتظار وقت الصلاة ليعود إلى المسجد. ومما تملأ به وقتك يا عبد الله حفظ كتاب الله ومدارسته، فإنه الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الرد. ومما تملأ به وقتك حضور مجالس وحلق العلم، فإن هذا أعظم ما تصرف فيه الأوقات. سادسا، من علاج الفراغ أن تتعلم بعض المهارات كإتقان علوم الحاسب الآلي وكيفية إعداد البرامج المفيدة، ف فكم من مهارة يجهلها الإنسان لو حرص على تعلمها لفاق إخوانه وأقرانه. سابعا الدعاء. وما أدراكم ما الدعاء؟ وأنا لم أؤخر هذا العلاج النافع لعدم فائدته وأهميته، ولكن كل ما ذكرته لكم من أنواع العلاج إذا لم يصاحبها العون والتوفيق من الله فهي خسارة ضائعة ولا شيء. وصدق من قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فادعو الله أيها العبد مخلصا من قلبك، واسأله أن يوفقك لاغتنام ساعات عمرك فيما يرضيه سبحانه. فاللهم اعمر أوقاتنا بطاعتك، واجعلني وإياكم ممن يقدرون قيمة الوقت فيغتنمونه فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أولى القرآن الكريم للشباب عناية واهتماما خاصة، فهو يعظم فيهم التضحية ويضرب بهم المثل في الثبات على الدين والدعوة إليه. فلقد امتدح الله أصحاب الكهف على حداثة سنهم بأنهم اتبعوا الحق وتعاهدوا على الثبات عليه ونصرته، فكانت النتيجة أن زادهم الله هدى على هداهم وثباتا على ثباتهم. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وأما السنة فقد كثرت فيها الأحاديث التي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالشباب، ويوصي بالاستقامة، ويوصي بالاستفادة من زمن الشباب. وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ فهذا أبو بكر الصديق أسلم يوم أسلم وعمره 37 سنة، وعمر بن الخطاب أسلم أسلم في الواحدة والثلاثين، وأسلم عثمان وهو في الخامسة والثلاثين، وأما علي فأسلم وهو في الثامنة عشرة من عمره. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في المسؤوليات العظيمة فأمر ظاهر، فأول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام كانت بعد الهجرة، يقودها عبد الله بن جحش وهو من الشباب، وآخر جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته غازيا في سبيل الله جيش أسامة بن زيد، وكان عمره دون 20 سنة. واعلم أيها الشاب أن زمن شبابك لا يدوم، وأيامه لا تبقى، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنامه، فقال في الحديث الصحيح: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ومن العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أمرين متلازمين، فقال: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. فمشكلة الفراغ، وما أدراكم ما الفراغ؟ ولذا أتحدث بإذن الله تعالى في هذه الخطبة عن مشكلة الفراغ التي يعاني منها الشباب، فأقول وبالله تعالى أستعين: اقرأ أيها الشاب هذه الأرقام المذهلة التي استوقفت العاقل فيتأمل ويقول: لولا الفراغ وسوء استخدام الفراغ لما حصل كل هذا. فقد بلغ متوسط عدد الساعات التي يقضيها الشباب ما بين سن 18 و42 في تقليب صفحات الانترنت 4 ساعات يوميا، بمعنى 1440 ساعة في السنة، أو بحساب آخر 60 يوما متواصلة في مشاهدة صفحات الانترنت في العام. ثم يأتي بعدها مشاهدة التلفاز والقنوات بمعدل 42% دون أن أنسى أن 70% يقضون أوقات فراغهم في النشاط الرياضي. وقد يقول أحدكم: وماذا في هذه الأرقام من حرج؟ أمشاهدة الإنترنت حرام؟ أم لعب الكرة والنشاط الرياضي حرام؟ فأقول لك: أنا لست هنا في مقام إطلاق الحكم الشرعي على شيء من ذلك، ولكن أقول: هل خلق هذا المسكين ليقضي سدس عمره في الانترنت، أم أن الله خلقه ليقضي وقته في اللعب أو مشاهدة التلفاز وغيره؟ ومن جهة أخرى، إذا كانت أوقات فراغنا تذهب لهذه الأمور ويضاف إليها ما يقضيه الواحد منا في النوم، فكم بقي بالله من الوقت ليستفاد منه في طاعة الله، لينجو بها من النار ويفوز بالجنان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها الشاب، قد تردد في نفسك: هل أنا ممن يعاني من مشكلة الفراغ، أم أنا من المستثمرين لأوقاتهم؟ قد يكون الواحد منا يظن أنه مستفيد من وقته كل الاستفادة، مع أنه في الحقيقة مغبون مفرط. ولهذا فإن كل مشكلة لها أعراض، لها علامات، إن وجدت دلت على وجود المشكلة، وإن انعدمت دل ذلك على السلامة منها. فأول أعراض مشكلة الفراغ أن تشعر أيها العبد بالملل والسآمة، قد تقضي وقتا طويلا وأنت تنتقل من مكان إلى مكان، وتنظر هنا وهناك، وترغب في طرد شيء من الملل الذي تملك نفسك وأحكم قبضته على قلبك، فتسعى لطرد هذا الملل بالتنقل من شارع إلى شارع، ومن مكان إلى آخر، ومن منتزه إلى منتزه غيره، ولكن دون فائدة. فهذه علامة واضحة ظاهرة تدل على أن مشكلة الفراغ مستحكمة فيك. ومن علامات مشكلة الفراغ أن يحاول العبد أن يدفع ما يشعر به من الفراغ، وأن يقطع عليه ذلك الوقت بكثرة الكلام والصبر مع الأصحاب والخلان، فمن جلسة مع صديق إلى وقفة مع آخر إلى مكالمة مع ثالث، وهكذا يقضي الساعات الطوال في الحديث والكلام، وأي حديث وأي كلام، متناسيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن علامات مشكلة الفراغ أن يصاب العبد بضعف في الاهتمام، وينعدم عنده الطموح، لأنه لا يريد أن يقضي شيئا من وقته في أمر يتعبه، وإنما يريد شيئا سهلا يتناسب مع ما هو مصاب به، فيهتم بما يزيد من فراغه. فلو سألته عن هدفه في هذه الحياة لقال: لاعب، لأن اللعب يحسنه كل أحد، أما الأمور المهمة فلا ينالها إلا أقوياء الناس. بل حدا الفراغ بالشباب إلى الذهاب للمقاهي والملاهي في أوقات كان الأولى والأجدر أن يتواجدوا في أماكن العمل أو أماكن الدراسة وفيما ينفع. وهذه هي العلامة الرابعة من علامات مشكلة الفراغ. وإن الذي ينظر في هذا الفراغ العالم الذي طغى على كثير من شبابنا يتساءل عن أسباب هذه المشكلة، فمن أسبابها انعدام القدوة الحقيقية، والناس لا بد لهم من قدوات ليسيروا على طريقهم ويتأسوا بهم، ولكن وللأسف في هذا الزمان المتأخر أصبح القدوة مفقودة، فاتخذ الشباب لهم قدوات ليسوا من أصحاب الهمم العالية ولا هم لهم ينفعهم في هذه الحياة الدنيا، وإنما قدوات هذا الزمان شريحة لا تستحق هذا الشرف ممن يزين المعصية في نفوس الشباب من بين مغن ماج ولاعب ساقط وممثل فارغ، مع أن لنا في ديننا القدوة الحية في كل زمان. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولقد سمعتم في خطب ماضية سير بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي شاهدة على أروع المثل لمن أراد أن يتأسى ويقتدي. ولكن للأسف أيضا نحن أمة لا تعرف عن تاريخها وعزها ومجدها إلا القليل. صح عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل غير تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه سهمه. ومن أسباب مشكلة الفراغ أيضا الغفلة عن أهمية الوقت، وأنه كلما زادت غفلة الإنسان عن وقته زاد إسرافه وتضييعه لأوقاته. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، ما أنت إلا أيام، فإن ذهب يومك ذهب بعضك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وقال أيضا: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. ومن أسباب الفراغ أيضا الجليس المفرط المضيع الذي يقطع أوقاته شذر نظر، فتنتقل العدوى من المريض إلى الصحيح فيمرض، فيكونان في تضييع الأوقات سواء. كل هذا مع غياب الناصح الأمين، فلا ناصح في البيت ولا في الشارع ولا في المدرسة إلا ما رحم الله، وقليل ما هم. ومن أسباب الفراغ أيضا الفشل الدراسي، فالفاشل في دراسته يشعر أنه لن ينفع في ميدان العلم والبحث والاجتهاد، فيريد أن يثبت لنفسه العاجزة ولغيره من الجهلة أنه ناجح، فيمتهن اللعب ويتخذ تضييع الأوقات صنعه ليكبر في عين نفسه، لأن الشعور بالفشل قاتل. ومن الأسباب أيضا التفكك الأسري، فلا الأب يهتم بالأبناء ولا الأم تراقب التصرفات، كل مشغول وبأي شغل. والضحية أن يكثر عندنا البطالون وتعظم المشكلة ويدب الفساد في المجتمع، كل هذا لغفلة الناس عن الاستفادة من أوقاتهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستفيدون من أعمارهم وأوقاتهم فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا لا بد من ذكر علاج لمشكلة الفراغ التي علمتم خطرها على الأفراد والجماعات، وعلاجها بإذن الله يكون في النقاط التالية. أولا، أن تلاحظ يا عبد الله العلامات السابقة ذكرها على نفسك، فإن وجدت هذه العلامات تبين يقينا أن مشكلة الفراغ موجودة فيك، وهنا لا بد من الصدق مع نفسك والصراحة معها، لأن الشعور بوجود المشكلة والخوف من تفاقمها نقطة بداية العلاج. ثانيا، أن تستحضر في نفسك أن الدنيا مزرعة الآخرة، فكما تزرع اليوم تحصد غدا، فالزرع الطيب ينبت بإذن الله ثمرا طيبا، والذي لا يزرع في وقت البدار تأوه نادما يوم الحصاد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يبين شدة ندمه على أيام انقضت ولم يقضها في الطاعة، قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي. هذا قول من؟ قول ابن مسعود الصحابي الجليل والعالم الزاهد، فما قول المفرطين أمثالنا؟ إن الليالي للأمام مماهل تطوى وتنشر دونها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. ثالثا، من العلاج لمشكلة الفراغ أن تصاحب أيها الشاب الجادين الحريصين على أوقاتهم، فإن القرين بالمقارن يقتدي، فإذا وضعت نفسك بين سلة مؤمنة تحافظ على أيامها ولياليها، وجدت نفسك في يوم من الأيام مثلهم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يأمره بأن يضع نفسه مع أهل الإيمان والتقوى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: دلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله واستقامت أفعاله. انتهى كلامه. رابعا، من العلاج أيضا أن تعرض هذه المشكلة على خبير بعلاجها من الدعاة والمربين، فربما يعجز الإنسان أن يتغلب على المشكلة إذا كان منفردا، ولكن إذا كان معه من يوجهه ويساعده كان ذلك قوة له، فإن الشيطان من الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد. خامسا، من العلاج للفراغ ملء أوقات الفراغ بالأعمال الصالحة كالصلوات الخمس في المساجد، فهي مما ينظم وقت الإنسان ويكسبه الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقد جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. والمعنى أنه ما يخرج من المسجد إلا ويفكر في العودة إليه، فهو يقضي وقته بين الجلوس في المسجد وانتظار وقت الصلاة ليعود إلى المسجد. ومما تملأ به وقتك يا عبد الله حفظ كتاب الله ومدارسته، فإنه الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الرد. ومما تملأ به وقتك حضور مجالس وحلق العلم، فإن هذا أعظم ما تصرف فيه الأوقات. سادسا، من علاج الفراغ أن تتعلم بعض المهارات كإتقان علوم الحاسب الآلي وكيفية إعداد البرامج المفيدة. فكم من مهارة يجهلها الإنسان لو حرص على تعلمها لفاق إخوانه وأقرانه. سابعا، الدعاء. وما أدراكم ما الدعاء؟ وأنا لم أؤخر هذا العلاج النافع لعدم فائدته وأهميته، ولكن كل ما ذكرته لكم من أنواع العلاج إذا لم يصاحبها العون والتوفيق من الله فهي خسارة ضائعة ولا شيء. وصدق من قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فادع الله أيها العبد مخلصا من قلبك، واسأله أن يوفقك لاغتنام ساعات عمرك فيما يرضيه سبحانه. فاللهم اعمر أوقاتنا بطاعتك، واجعلني وإياكم ممن يقدرون قيمة الوقت فيغتنمونه فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.